ما هي صروف الحدثان التي جرت على الطفل الإلهي حتى ينتهي إلى حياة الضيق والعسر ويموت موت العوز والإملاق؟ تلك هي المأساة التاريخية الحقة، وليس هنا موضوع فحص هذه المأساة التي لا تشرف المجتمع البشري، وإنما يكفينا العلم بأن موتزارت معاصر هايدن ألف فيما ألف فيه أبو السيمفونية رباعيات وخماسيات وأعمالاً أوركسترالية شتى بروح جديدة وفي تعمق لم يبلغه زميله الشيخ، وأن هايدن قال لوالد موتزارت: أقسم بشرفي أن ابنك أعظم الموسيقيين من عرفت أو سمعت مؤلفاتهم. وأهدى إليه موتزارت 6 رباعيات خالدة قائلاً: هذه الأعمال من حق هايدن، فقد علمني كيف أكتب للرباعية الوترية. وأنه ألف روايات غنائية لا تتطاول إليها أعناق أعظم الموسيقيين في إيطاليا وألمانيا، هي كنز المسرح الغنائي إلى آخر الزمان، زواج فيجارو، دون جوفاني والناي المسحور. وكتب من الكونشيرتو لكثير من الآلات، ويعتبر ما ألفه منها للبيانو فاتحة عصر الكونشيرتو الحديث. ووضع في الموسيقى الدينية أعمالا رفيعة آخرها تلك الصلوات الجنائزية التي لم يتمها، وكان يتطير قائلا: لكأني أكتب صلاة جنازتي. مات في 35 وقد خلف أعمالا مثالية في كمال صياغتها ورشاقة حركتها وتناسق خطوطها وألوانها وعمق تعبيرها وسموه. كتب 41 سيمفونية، نخص بالذكر منها أرقام 31، 35، 36 و 38، كما كتب 3 سيمفونيات ألفها عام 1788 في أقل من شهرين، كانت آخر ما خلق في الفن السيمفوني، ترفع رأسها كأكمل وأجمل ما ألف، بل تشرف كالمنارة على مر الأجيال، ترسل أشعتها في كل زمان ومكان، رمزاً لعمل فني من أسمى ما صاغته عبقرية البشر. موتزارت الراقص البهج ليس إلا صورة الموسيقي ابن القرن 18، ولكن جوانح الفتى المعذب تنطوي على حزن دفين تكفهر به موسيقى في أرق وأحلى نغماتها، وهو غمام لا يدوم، وأن له أن يدوم على أضواء الشمعدانات الباهرة في أبهاء الفن الباروكي أو في سناء نفسه الطاهرة تسبح في الملكوت. لكن السيمفونية 40 تفصح عن هذا الوجوم إفصاحاً مؤثراً جداً، ولا تحسب أن موتزارت يتخلى فيها عن نغماته الراقصة الأنيقة، إنما هي رنة الحزن تجري في أعطاف السيمفونية مجرى الدم في أوعيته. Thank you.
لودفيغ فان بيتهوفن.
كنت أزور سيدة فلمنكية فوجدت على مكتبها مؤلفا لواحد من أهل وطنها عن الأصل الفلمنكي لبيتهوفن، وقد عرفت من هذا الكتاب على الأقل أن أكثر الكتب عن العظماء عددا هي التي ألفت عن نابليون، وأن بيتهوفن يليه مباشرة، فاطمأنت نفسي إلى أن الإنسانية بخير. ولد في بن من أعمال إمارة كولونيا عام 1770 لأب موسيقي وضياع ولجد فلمنكي، هاجر إلى بلاط أمراء كولونيا ليرأس مجموعة المنشدين الدينيين الملحقين بمصلى الأمير. أراد أبو لودفيغ أن يصنع منه موزارت آخر، أي أعجوبة موسيقية يتكسب من ورائها. ومع ذلك فالموسيقى وحب الطبيعة كان عمل الصبي والفتى في أوركسترا أمراء كولونيا، ودرس مبادئ الفن على عازف الأورغون نيفي، وألف فيما يشبه موسيقى العصر، وعرض بعض مؤلفاته على هايدن فشجعه على المضي في دراسته، وساعده الأمير على السفر إلى فيينا، وزوده نبلاء الإمارة برسائل توصية إلى أشراف العاصمة الإمبراطورية، ونجح في فيينا كعازف من نوع فذ يتميز بتعمق في التعبير الشخصي وبموهبة غير عادية في الارتجال على البيانو، ووصل الدرس على هايدن ثم على ألبرخست برجر أكبر أستاذ للنظريات الموسيقية في عصره. ومع أنه كان قد جاوز العشرين فقد التزم الدرس الصارم وحرص على حل التمرينات الجافة التي يمر بها طلبة الموسيقى إلى اليوم، لكنه لم ينقطع عن التأليف. عزف وألف وقاد الأوركسترات، وتهافت الناشرون على مؤلفاته في فيينا وإلى أبعد من فيينا حتى الجزر البريطانية. أحس ببوادر المرض يصيب حاسة سمعه في نحو 30 من عمره، وتدرج الصمم حتى حال بينه وبين العزف وقيادة الأوركستر في نحو 45، ثم أوصدت مغاليق سمعه نهائياً حتى أصبح التحدث إليه عسيراً إلا أن يكتب له المتحدث ما يقول. انتجع العزلة واكتوى الناس، وكان عام 1815 هو فترة التحول بين حياة الريفية الخشن تدلله الأرستقراطية المرفهة وتتخاطفه صالوناتها، وبين حياة الانفراد. وساءت حالته المالية لسوء تدبيره وبسبب تدهور النقد على أثر حروب نابليون ومشاكل عائلية وقضايا نشبت بينه وبين امرأة أخيه على غلام سفيه ضال هو ابن أخيه، تبلورت حوله كل عواطف الأسرة والأبوة لدى بيتهوفن الأعزب الأصم الخائف في حبه، وما أكثر ما أحب من النساء. أقعده المرض سنة 1827 وحانت منيته، فقال لأصدقائه في لهجته الساخرة المكتوية: صفقوا أيها الخلان، لقد أشرفت الكوميديا على نهايتها. وفي يوم 26 من مارس عام 1827 وقد هبت على فيينا زوبعة عنيفة والبرد يقرع النوافذ والرعد والبرق والمطر تميد به الجدران، أسلم بيتهوفن الروح. ألف بيتهوفن في كل الدروب الموسيقية، مارا بهذه الأدوار فيما عدا الأوبرا لم يكتب فيها غير رواية واحدة فيديليو إبان دوره الثاني، ولم تلاقي نجاحا في زمنها، لكنها تقف من الفن الغنائي موقفا فريدا، وما تزال تؤدى على جميع المسارح الألمانية، وتفخر مسارح العالم كلما حققت ذات موسم إخراجها. إنما بيتهوفن الأصيل سيد الموسيقيين طرة، هو مؤلف سوناتات البيانو 32 والسيمفونيات 9 ورباعيات 16 وكونشرتات البيانو 5 وكونشرتو الفيولينا.
السيمفونية 5
درام من 4 فصول يعبر عن أشخاصه وأحداثه بالنغم، يذهب فيه الموسيقي إلى غرضه الإنساني الرفيع مباشرة، يخط قصته على صفحات الأفئدة. أشهر السيمفونيات وأبلغها، وألفها الرجل في عنفوان عبقريته وكمال بيانه. فجاءت خريدة الدهر صورة من نفسه تشرئب إلى العلا وتقتحم الرزايا والمحن في مراق الروح، متخذة سمتها إلى الفن في أرفع وأسمى مظاهره. الحركة الأولى سريعة، أنصت إلى هذه الحركة تهدر كالبحر الزاخر في الليل العاصف. ولن يفسر الرجل العظيم سيمفونيته بأكثر من جملة عابرة أسرها إلى شندلر: هذه ضربات القدر يطرق الأبواب.
بيتر تشايكوفسكي.
أقضت السيمفونية الخامسة مضاجع الموسيقيين في القرن التاسع عشر، لأن بيتهوفن استطاع فيها وفي غيرها أن يبلغ بقالب السوناتة أقصى ما يحتمله من الحدث الدرامي دون أن يخرج على القواعد أو يخل التوازن البديع بين أجزاء البناء السيمفوني الشامخ. انتقلت الموسيقى على أكتاف بيتهوفن من العهد الكلاسيكي إلى العهد الرومانتيكي. فقدت الموسيقى صفاءها وبلوريتها في غمار الرومانتيكية، وكثير من الموسيقيين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر لم يعنوا بكتابة السيمفونيات وما إليها من أعمال في قالب السوناتا، وسوف نلتقي ببعضهم عندما نعرض للموسيقى الوصفية. ولكن تشايكوفسكي هذا الرومانتيك الحاد لم يتحرج من تأليف السيمفونيات، وهو عارف بقسوة الأوضاع على ملكاته في التأليف، وهي سيمفونيات تبدو كأنها ذات موضوع خاص لا يفصح عنه المؤلف بمثل ما أفصح في قصائده أو افتتاحياته السيمفونية: هاملت، مانفريد، روميو وجولييت، العاصفة، فرانشيسكا داريميني. تأثر بيتر إيليتش مع دراسته الطيبة وحبه لموتزارت بالموسيقى المسرحية الإيطالية وبفيردي على وجه التخصيص في حلاوة ألحانها وفي عنفها الدرامي، وبالموسيقى الفرنسية وبصاحب كارمن على الخصوص في رقتها ومنطقها وتهذيبها، لكنه روسي أصيل برغم ما يزعمه بعض النقاد، وإن كانت هذه الروسية أقل وضوحاً في فنه منها في فن الموسيقيين الروسيين الآخرين، لأن الرجل لم يعتمد على الأغاني الشعبية اعتماد هؤلاء. أهم مؤلفاته الغنائية أوبرا أوجين أونجين وسيدة الكوتشينة، أما في موسيقى الآلات فرباعيته الوترية الثالثة وقصيدته السيمفونية مانفريد وافتتاحياته السيمفونية العاصفة روميو وجولييت، هاملت، فرانشيسكا داريميني وكونشيرتو للبيانو الأول وآخر للفيولينا. كتب 6 سيمفونيات، أشهرها السادسة المؤثرة والخامسة والرابعة.
القسم الثالث، السيمفونية ذات البرنامج، الكونشيرتو، الافتتاحية، القصيد السيمفوني.
لا يتوقعن القارئ بعد ما قدمت من أمثلة للسيمفونيات أن أعالج في إسهاب الضروب الأخرى من الموسيقى السيمفونية، فقد بدأت بالصعب لا حبا في الصعوبة، بل لاعتقادي أن العمل الفني الكامل هو الأفصح تعبيرا والأوضح عرضا، والمستمع الذي يجتاز معابر السيمفونيات لن يجد صعوبة ما في متابعة الكونشيرتو، وهو حوار سيمفوني بين آلة موسيقية مفردة وآلات الأوركستر. أما الموسيقى الوصفية فهي إما سيمفونية ذات برنامج كالباستورال لبيتهوفن والسيمفونية العجيبة لبرليوز، أو افتتاحية تقدم لمسرحية غنائية فتلخص حوادثها مستعيرة بعض ألحانها الهامة، أو افتتاحية سيمفونية لا تقدم لشيء بل تصور أحداثا أو مشاهد معينة، أو قصيدة سيمفونية تسرد حكاية أو ترسم منظرا يكفي أن يعرفه السامع مقدما حتى يستطيع متابعة الموسيقى، وهي كفيلة بإبراز الصور أو المعاني وسرد القصص تبعا لبراعة الموسيقي وقدرته على الإيحاء.
السيمفونية العجيبة، فانتاستيك، هيكتور بيرليوز.
نصيحتي إلى غير الموسيقيين أن يذكروا اللورد بايرون قبل استماعهم لموسيقى بيرليوز، فهذا الطبع الناري والنفس غير المطمئنة تشرئب إلى مرتفعات مجهولة وتحلق في أجواء خيالية خطيرة، وتلك الحمى العاطفية المتوهجة لا تحرق صاحبها وحده بل تصيب أقرباءه وأحباءه وأعداءه على السواء. وموسيقى بيرليوز السيمفونية متأثرة إلى حد كبير بالموسيقى المسرحية، فهي درامية تتكفل دائما برسم صورة معينة. والحق أن بيرليوز، وهو الذي لم يعرف أواسط الأمور في حياته، أوفت له الحياة بدينها إذ قسمت صيته بعد موته بين الكارهين والمحبين، والفريقان متفقان على حلاوة نغماته وروعة ألوانه الأوركسترالية.
السيمفونية العجيبة، فانتاستيك.
موضوع السيمفونية من خلق بيرليوز يصور موسيقيا مريض الحس سريع الهوى وقد حاول الانتحار بتناول الأفيون، وفي سباته يحلم أحلاما خارقة تتحول فيها مشاعره وذكرياته إلى ألحان، حتى الحبيبة ذاتها عادت نغمة تعزف في السيمفونية باسم الفكرة المستحوذة، كونسرتاري، كلمة لاتينية معناها يتبارى، والكونشيرتو في أصله مباراة بين آلة موسيقية مفردة أو بضع آلات يقوم باللعب عليها أمهر العازفين وبين مجموع الأوركستر، وتستمر المباراة أو الحوار بين الآلات المنفردة والأوركستر حتى ينتهي الكونشيرتو. فالكونشيرتو عمل سيمفوني عظيم، لكنه كما ترى وشيك الانحراف إلى أن يصبح مظاهرة رياضية، وقد انحدر إلى هذا الدرك مع الأسف على أيدي كبار عازفي البيانو والفيولين في القرن 19. وقد لفظت الموسيقى الرفيعة هذه السخافات، وكان من حظ الكونشيرتو أن يكتب فيه كبار الموسيقيين أعمالاً ليست أقل صعوبة ولا أقل إظهاراً لبراعة العازف، لكنها تتعمق المعنى وتخدم الفكرة الموسيقية قبل كل شيء، وتتطلب من العازف فضلاً عن القدرة الآلية مواهب وثقافة موسيقية فذة.